السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على أصول المتون، إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب 15 من برنامج مهمات العلم في سنته 37,400,000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصال المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا. ثم ذكر أن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه، أي الاطلاع على ما ادخر فيه من الهدى، فأصل الكن هو الادخار والإخفاء، هي أولى ما أدمن فيه النظر، أي أطيل فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. فالمنفعة المرجوة من معرفة معاني كلام الله ما يتبوأه العبد من مقام حميد يدرك فيه فضيلتين عظيمتين، إحداهما المذكورة في قوله: فبه تحصل النفوس راحتها، فإن راحة النفوس هي معرفتها بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه ربها الذي خلقها وغذاها بالنعم، وهو سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم القرآن كلاما منه سبحانه إليهم، والأخرى في قوله وتحوز القلوب طمأنينتها، أي تنال القلوب طمأنينتها، لأن سر طمأنينة القلب هو امتلاؤه بذكر الله. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأجل ذكر الله قراءة كتابه الكريم. وما ذكره من أن معرفة معاني القرآن الكريم تشرف بصاحبها على مكنون هداه، أي تطلعه على ما فيه من الهدى، يشمل هدايتين للقرآن، إحداهما هداية عامة للناس أجمعين، هداية عامة للناس أجمعين، والأخرى هداية خاصة للمؤمنين، هداية خاصة للمؤمنين. والفرق بينهما أن هدايته العامة لإقامة الحجة، وهدايته الخاصة لإيضاح المحجة، أن هدايته العامة لإقامة الحجة وهدايته الخاصة لإيضاح المحجة. فالقرآن حجة الله على خلقه، وهو أيضا الموضح للصراط المستقيم والدين القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤول منفعة الناس بالقرآن إلى انقطاع حججهم، وأما المؤمنون فإن ما ينالونه من القرآن هو النفع العظيم في مصالح الدنيا والآخرة، فلا شيء أنفع لهم من القرآن الكريم في العاجل والآجل. ثم ذكر أن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين، وبين هذه العناية بقوله حفظا، فجمهور الناس من أهل الإسلام يحفظون تلك السور، وعلل ذلك بقوله لقصر آياتها وعذوبة سياقها، فآياتها قصيرة وسياقها عذب، مع ما اقترن بذلك من فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، ذكرها بقوله ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، ثم قال فهي حقيقة بالتفهم، أي محل معظم للإقبال عليها بالفهم، وجديرة بالتعلم، أي مستقر حميد لطلب العلم في معانيها. فمعرفة معاني المفصل من أعظم ما ينتفع به في تفسير القرآن، وأولاه قصاره لما قدم ذكره من كون تلك السور هي محل عناية جمهور المسلمين. فمن رام أن يصيب من التفسير حظا جامعا اعتنى بطرفيه، وهما المفصل وسورة البقرة، فإن المفصل يجمع جل ما يتعلق من خطاب الشرع الخبري، والبقرة تجمع جل ما يتعلق بخطاب الشرع الطلبي. فمن وعى صنعة التفسير بهذين الطرفين صارت له مكنة فيه، وأمكنه أن يبني على تحصيله الذي تلقاه عن شيوخه في هذين الطرفين. ثم قال وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راديا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة. ثم ذكر أنه زاد ما لا بد منه من غير المفصل، فقال مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، فالفاتحة لكل خير فاتحة، وهي ركن الصلاة الأعظم. ثم ختم بقوله والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله ووفقه إلى هداه حديثين عظيمين في بيان فضل الفاتحة. فالحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفاتحة بقوله: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة تسمى السبع المثاني لأمرين: أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، فإن بعضها يتبع بعضا ويثنى بعضها على بعض متعاقبا، والآخر يتعلق بالحقائق والمعاني، فقد أثبت الله فيها أنواعا متقابلة من البيان، كمقابلة الخبر بالإنشاء، في قوله: الحمد لله رب العالمين، وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، ومقابلة صفات الجمال بصفات الجلال، فصفات الجمال في قوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصفات الجلال في قوله: مالك يوم الدين. فلوجود هذه المقابلة بين حقائقها ومعانيها مع ما سلف من وجود هذا المعنى في ألفاظها ومبانيها، وكونها سبع آيات، فإنها تسمى السبع المثاني. ووصفها أيضا صلى الله عليه وسلم بقوله: والقرآن العظيم، وهو وصف للفاتحة في أصح القولين، وتقدير الكلام: هي المقروء العظيم، والقويه أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث، ففيه من فضل الفاتحة تسميتها الصلاة، وهو من تسمية كل بجزء منه، فالفاتحة بعض الصلاة، وأعطي هذا الجزء اسم كله لجلالة الفاتحة، فهي بمنزلة الصلاة كلها. ووقع في هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى: فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، أي هذا عهد بيني وبين عبدي، فهذا عقد للعهد. وقوله: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي وعدا، ولعبدي ما سأل وفاء للوعد. فسورة الفاتحة جامعة بين العهد والوعد، فهو عهد من ربه أن يكون عهد من العبد أن يكون لربه كما يحب، ووعد من الله لعبده أن يكون له كما يحب. وهذا العهد والوعد هو في الأصح المقصود بقول أحدنا في سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإن المذكور فيه يتعلق بعهد ووعد متكرر، والعهد والوعد المتكرر في يومنا وليلتنا مما انتظم في خطاب الشرع هو ما يكون في سورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ.
قوله بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. فالجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مناسب للمقام مؤخر عن البسملة. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يلحقه فعل مقدر مناسب للمقام، والواقع هنا ذكر الفاتحة في مقدم القراءة فتكون هي المرادة، فالفعل متعلق بها. فقولك عند ابتداء القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. وقوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم.
ذكر المصنف وفقه الله الفرق بين اسم الرحمن والرحيم، وهو أن الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن اسم الرحيم اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة. فهما اسمان يتعلقان بصفة واحدة هي الرحمة، لكن مع جهة مختلفة. فالرحمن يتعلق بالرحمة باعتبار أن صفة الرحمة هي وصف لذاته عز وجل يدل على سعتها، والرحيم اسم لله يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بمن رحمهم الله سبحانه وتعالى. اختاره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وغيره، وأشرت إلى هذا بقولي: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت. ورحمة لله مهما علقت بذاته فسمه ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. رب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء.
قوله اسم إضافي أي من الأسماء الإلهية المضافة، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم قسمين: أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب وعالم الشهادة. من ذكر الأسماء المضافة؟ نعم. لا، من نص عليها يعني ليس أنواعا. القيم. ها. ها. في أي كتاب؟ نعم. يا جماعة وغيره، طيب تذكر غيره؟ لا لا أنا جاسم. أحسنت، باقي واحد ذكر هذا جماعة منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في كتاب الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. شفتوا هالمسألة هذه ترى تساوي رحلة، تساوي رحلة، لأنك تجد في تقريرات المتكلمين في هذا الباب، لا أقول لن يذكرها أحد، لكن وجد من أنكرها مع أنها نصوص الأئمة ولا يوجد خلافها. فأنت ينبغي أن تعرف من هؤلاء، وهذا منفعة تكرار الأصول مرة بعد مرة، وأن تسمع شرحها مرارا حتى يميتك الله عز وجل، وحتى المعلم لها ينبغي أن يثبت على هذا حتى يميتها الله سبحانه وتعالى. فذكرها من سمينا. نعم،
أحسن الله إليكم. العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تعالى تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام.
قوله وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الحساب والجزاء حقيقتان متلازمتان، جعلتا دليلا على يوم القيامة، فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه، والجزاء دليل عليه باعتبار منتهى، فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه، والجزاء دليل عليه باعتبار منتهى.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود.
قوله أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، هذه الوحدانية المذكورة في طرفي الآية العبادة والاستعانة مستفادة من تقديم ما حقه التأخير، مستفادة من تقديم ما حقه التأخير. فتقدير الجملة نعبد إياك ونستعين بك، أو نعبدك ونستعين بك، فلما أريد تقديم الضمير قيل إياك نعبد وإياك نستعين لتحصيل المراد المذكور، وهو إفراده سبحانه بالوحدانية في عبادتنا واستعانتنا.
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم. ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
هذه الجملة من البيان فيها إعلام بأن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان، أن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان، الأولى طائفة سالكة له، طائفة سالكة له سائرة عليه، وهم المنعم عليهم من المؤمنين، وهم المنعم عليهم من المؤمنين، والأخرى طائفة مائلة عنه تاركة له، والأخرى طائفة مائلة عنه تاركة له. وهذه الطائفة ينشأ خطأها من أحد موردين، الأول العلم، الأول العلم بترك العمل به، بترك العمل به، والثاني العمل، والثاني العمل بابتداع عمل بلا علم، بابتداع عمل بلا علم. ومن الأولين الذين لهم علم ولا عمل لهم اليهود، ومن الآخرين الذين لهم عمل بلا علم النصارى. فاليهود عملوا علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم. ثم كل من تشبه بهاتين الطائفتين من هذه الأمة فيما هم فيه من الخطأ أصابه من العدول عن الصراط بقدر خطأه، فتارة يكون خطأه بترك العمل بالعلم، وتارة أخرى يكون خطأه من العمل بلا علم. قال سفيان بن عيينة: من ترك العمل بالعلم ففيه شبه من علمائنا، من ترك العمل بالعلم ففيه شبه من اليهود، من ترك العمل بالعلم من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن عمل من عبادنا بلا علم ففيه شبه من النصارى، ومن عمل من عبادنا بلا علم ففيه شبه من النصارى. نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الضحى. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه.
قوله فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يكن له حظ من قيام الليل فيهما، أي لم يكن له حظ من قيام الليل فيهما، فانقطع عن دأبه بالصلاة ليلا، فانقطع عن دأبه بالصلاة ليلا ليلتين أو ثلاثة للشكوى التي اعترته، أي للمرض الذي أصابه وأحاط به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
أقسم الله تعالى بالضحى، وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله.
قوله والمراد به النهار كله أي في هذه الآية، لأنه وقع مقابلا لليل، لأنه وقع مقابلا لليل، فقال الله والضحى والليل إذا سجى. ولفظ الضحى له في القرآن معنيان، ولفظ الضحى له في القرآن معنيان، أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا الليل، النهار كله إذا وقع مقابلا الليل، ومنه هذه الآية وقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي نهارها. والآخر أول النهار، والآخر أول النهار إذا لم يقع مقابلا الليل ووقع مقابلا العشية، ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالضحى المقابل للعشية هنا هو أول النهار، والعشية آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك، وهذا له من ربه عز وجل في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
قوله وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، أي بأمرين أثبتا بعد أمرين نفيا. فأما المنفيان فالأول قوله تعالى ما ودعك ربك، أي ما تركك، والآخر في قوله تعالى وما قال، أي وما أبغضك. وأما المثبتان ففي قوله تعالى، فالأول في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، في قوله وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى.
أحسن الله إليكم. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك، استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
قوله فقال ألم يجدك استفهام تقرير، وهو الاستفهام المطلوب إثبات المعنى المذكور معه، وهو الاستفهام المطلوب إثبات المعنى المذكور معه، ويقابله الاستفهام الاستنكاري، وهو الاستفهام المطلوب إنكار المعنى، الاستفهام المطلوب إنكار المعنى الذي معه، الاستفهام المطلوب إنكار المعنى الذي معه. فإذا كان استفهاما تقريريا فهو للإثبات، وإذا كان استفهاما استنكاريا فهو للنفي.
أحسن الله إليكم. قوله ووجدك ضالا، أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.
قوله ووجدك ضالا، لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالضلال الذي وجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المذكور في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة، وهو أولى ما بين به هذا الضلال، وهو أولى ما بين به هذا الضلال. فإن أولى تفسير القرآن أن يكون بالقرآن، ولا سيما إذا اقترن به ما يتعلق بإرسال القول في أمر يمس مقاما محظورا على الخلق وهو مقام النبوة، فإن توسيع الكلام في التعبير عن أفراد الضلال الذي وجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ربما ولد في نفس المتكلم خطأ على مقام النبوة، فلا بيان أكمل من بيان الله فيما يتعلق بنفسه سبحانه ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ووجدك عائلا، أي فقيرا، فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به.
قوله بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، فيه بيان ما يحصل به الغنى التام، فيه بيان ما يحصل به الغنى التام، وأنه مركب من شيئين، وأنه مركب من شيئين، أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه، رزق يحصل به العبد مصالحه، والآخر قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه، قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حيركم الله ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته. وقوله وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر، أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث، مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم وافقه البخاري في الثانية.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في شرح صدره، فإن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، فإن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. فالنوع الأول الشرح الجسماني، الشرح الجسماني، ومحله جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم مرتين، أولاهما في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد، في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد، والأخرى في كبره ليلة أسري به إلى بيت المقدس، والأخرى في كبره ليلة أسري به إلى بيت المقدس، أي ليلة الإسراء والمعراج. والنوع الثاني شرح روحاني، ومحله روح النبي صلى الله عليه وسلم بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم، بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الإيمانية والكمالات الدينية، بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من المعارف أو الحقائق الإيمانية والكمالات الدينية. فشرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والدين الحق، فأورثه خيرا له وللناس بعده في الدنيا والآخرة. والشرح الجسماني توطئة الشرح الروحاني، والشرح الجسماني توطئة الشرح الروحاني، فإن الملكين جبريل ومن معه لما شق صدره صلى الله عليه وسلم استخرج من قلبه قطعة هي حظ الشيطان منه، ثم حشي قلبه ليلة الإسراء بما حشياه من العلم والإيمان.
أحسن الله إليكم. قوله: ووضعنا أي حططنا عنك وزرك، وهو الذنب، الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاء الله عز وجل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره ليلة الإسراء وهو في مكة قبل ذهابه، ماذا فعل بقلبه؟ ملئ حكمة وإيمانا، وقبلها إيش؟ أحسن، غسل بماء زمزم، غسل بماء زمزم، وهذا أصل لطيف في بيان التبرك بماء زمزم على وجه الغسل، ولا أعرفه جاء في شيء من الأحاديث إلا في هذه الأحاديث، أقصد من الأحاديث الصحيحة.
أحسن الله إليكم. قوله: ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله عز وجل من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله عز وجل قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله: فإن مع العسر، وهو الشدة، يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله عز وجل يسرا. والتنكير للتعظيم، وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة. وإلى ربك فارغب، أي فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال: والتين والزيتون، مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه. وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات.
ذكر المصنف وفقه الله في فاتحة بيانه معاني هذه السورة أن الله أقسم بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام، والدال على إرادة منابتهما سياق الآية، والدال على إرادة منابتهما سياق الآية، فإن المذكور في الآية الثانية موضع والمذكور في الآية الثالثة موضع، فيكون ذكر الشجرتين مقرونتين للإعلام بموضعهما الذي هو بالمحل الأعلى، بموضعهما الذي هو بالمحل الأعلى، فإن وجد في غيره فهما في رتبة دون ما تكون عليه هاتان الشجرتان في تلك الأرض وهي أرض الشام. فانتظم في صدر السورة ذكر ثلاثة مواضع هي موطن أكثر نبوات الأنبياء، ولا يقال هي أرض النبوات دون غيرها، لأن من الأنبياء من كان في غير هذه البلاد كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنه كان ببابل من جهة العراق.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين، أي في نار جهنم إن كفر. قوله: إلا الذين آمنوا،
قوله ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، بيان أن معنى الرد في الآية هو جعله في نار جهنم إن كفر، يدل عليه مقابلة الامتنان في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي أن الإنسان مخلوق في أحسن تقويم، فإن عدل عن التقويم الأحسن فإن الله يعاقبه بالجزاء الأسفل، وهو الرد إلى أسفل سافلين في نار جهنم. فالحامل على تفسير الرد إلى أسفل سافلين على أنه على معنى إدخاله النار إن كفر هو ملاحظة المقابلة بين ما امتن به الله عز وجل عليه وما يعاقبه به إن أعرض عنه. والتقويم الأحسن الذي خلق عليه الإنسان نوعان، والتقويم الأحسن الذي خلق عليه الإنسان نوعان، أحدهما التقويم الأحسن له في صورته الظاهرة، التقويم الأحسن له في صورته الظاهرة بما جعل عليه من صورة في خلقته، والآخر التقويم الأحسن في صورته الباطنة، التقويم الأحسن في صورته الباطنة بما جعل عليه من صالح أحسن بما جعل عليه من الفطرة، وهي موافقة فطرته دين الإسلام.
نعم. أحسن الله إليكم قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المني ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. قوله فما يكذبك بعد بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم. قوله أليس الله بأحكم الحاكمين، في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر.
قال المصنف في تفسير قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المني. كيف يأتلف هذا مع أن الله من أسمائه يعني إيش؟ قريب إيه ما هو؟ وجوابه أن المن بالنعمة نوعان، أن المن بالنعمة نوعان، أحدهما المن لإظهارها تفضلا، المن لإظهارها تفضلا ودعوة العبد لشكرها، ودعوة العبد لشكرها، وهذا يكون من الله، فهو الذي يتفضل وهو الذي يستحق الشكر. والآخر المن بها للاستعلاء بها على الخلق، المن بها للاستعلاء بها على الخلق، وهذا الذي يكون من الخلق مع الخلق، وهذا الذي يكون من الخلق مع الخلق، ويكون فيه الكدر، ويكون فيه الكدر. مثلا لو أن أحدا جاء الدرس ولما أراد أن يكتب فإذا ليس معه قلم، فالتمس قلما فأعطاه صاحب إزاءه قلما يكتب به الدرس، فلما انقضى من كتابته رده إليه فأخذه، ثم بعد مدة لقيه فقال ألا تذكر أني أعطيتك قلم تكتب، ثم بعد مدة يذكر هذه النعمة مرة بعد مرة مع قلة هذه النعمة أنه كتب ورد إليه القلم، فيكون فيها كدر وغصة على من تذكر له هذه النعمة. نعم.
أحسن الله إليكم تفسير سورة علق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد فيه الليالي ذوات عدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها.
قوله فكان ذلك، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، معلم بأن اسم الجبل هو جبل حراء وأن الغار يضاف إليه، فقولهم غار حراء على تقدير محذوف، فأصله غار جبل حراء. وأما جعل اسم الجبل جبل النور واسم الغار غار حراء فغلط محض، فإن حراء اسم للجبل كله، وتسميته
بجبل النور تسمية حادثة، وجعل الغار مخصوصا باسم حراء أحدث وأحدث، فهي مما غلب عند المتأخرين، وكلاهما غلط.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له، وقيل له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن يتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال: اقرأ وربك الأكرم.
في الآية قال: خلق الإنسان من علق. في آية أخرى فيها أن الإنسان خلق من علق، علق هذه نقول علق، في غير هذه الآية فيها علق. طيب نعم، إيش وهي؟ من علقة وليس من علق، ثم من مضغة. فالذي في القرآن يكثر ذكره العلقة، وهذه الآية في العلق، وإن وجد غيرها فهما آيتان. والأصل في الإنسان أنه مخلوق من علقة أم من علق؟ علقة، مبدأه واحد. طيب لماذا جمع؟ وجمعه باعتبار جنس الإنسان المناسب للامتنان في سورة العلق، باعتبار جنس الإنسان المناسب للامتنان عليه في سورة العلق، فإن فاتحة سورة العلق هي لإظهار منة الله على خلقه، والمنة هي إيش؟ راضي النعمة العظيمة. أحسن.
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم، أي المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم، وهو الخط والكتابة. ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده، ويعرض عما أمر به ونهي عنه، إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم تهدده وتوعده فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله عز وجل المصير والمرجع، وسيجادي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله عز وجل بقوله: أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى، أو أمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به، أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله: كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا. فالسفع القبض الشديد بجد، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله: ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدع هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه: فإننا سندعو الزبانية، وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه، سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده. روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله عز وجل: فليدع ناديه سندع الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الله وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه، ثم أمره بما فيه فلاحه فقال واسجد لربك واقترن منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله عز وجل تشريف عظيم للقرآن.
قوله فيقول إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فيه إعلام بأن الإنزال المذكور في هذه السورة ليس هو إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فإن إنزال القرآن نوعان، أحدهما إنزال كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، والآخر إنزال تكلم، وهو إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث والوقائع. والمذكور منهما في هذه السورة هو الأول، وسيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله في ليلة القدر أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله عز وجل لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثان للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى.
ذكر المصنف في تفسير هذه السورة أن تعظيم القرآن وقع فيها من جهتين الأولى إسناد إنزاله إلى الله في قوله إنا أنزلناه، فالمنزل له هو القرآن الكريم. والأخرى في تشريفه بالإنزال في زمن معظم هو ليلة القدر في قوله تعالى في ليلة القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم أخبر الله عز وجل عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر.
قوله فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر يشتمل على تنبيهين، أحدهما أن الخيرية بين تلك الليلة وبين ألف شهر هو مع شهور ليست فيها ليلة القدر والآخر أن العمل الذي علقت به خيريتها هو القيام فيها إيمانا واحتسابا
هو القيام إيمانا واحتسابا، أي صلاة الليل فيها.
نعم.
أحسن الله إليكم. وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه، وأرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله عز وجل فضلا آخر لها في قوله: تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل عليه السلام، قوله: بإذن ربهم، أي بأمره، من كل أمر قضاه الله عز وجل في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي، أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. تفسير سورة البينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
كان كفار أهل الكتاب يقولون: سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية: لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله عز وجل في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم، أي زائلين عما هم عليه تاركين له، حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ. ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم.
ذكر المصنف وفقه الله أن الصحف المطهرة المذكورة في قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة هي صحف اللوح المحفوظ، فإنها الموصوفة بذلك في خطاب الشرع، وغيرها يسمى صحفا طاهرة. وتلاوته صلى الله عليه وسلم لما فيها باعتبار ما أنزل عليه من القرآن الكريم، وتلاوته صلى الله عليه وسلم لما فيها باعتبار ما أنزل عليه من القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم مثبت في صحف اللوح المحفوظ ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان متلوه من الصحف المحفوظ من الصحف المطهرة هو القرآن الكريم.
نعم. أحسن الله إليكم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة، أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل مع النبيين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. قوله حنفاء، أي مقبلين على الله عز وجل مائلين عما سواه. قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما. قوله وذلك أي مأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام فلا عذر لهم في الإعراض عنه.
قوله فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله أي في حقيقته الشرعية أي في حقيقته الشرعية فالإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله. من يذكر البيت الذي نظمناه فيه يا عبد الله؟ أحسن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق. قوله خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه فلا يناله إلا من كانت هذه صفته والخشية خوف مقرون بعلم.
قوله في صفة أنهار الجنة على وجه أرضها في غير شق أي في غير حفر ولا أخدود أي في غير حفر ولا أخدود. فأنهار الجنة ليست كأنهار الدنيا فأنهار الدنيا يجري ماؤها في شق وحفر وأما أنهار الجنة فإنها تجري على وجه الأرض بلا أخدود. وهذا هو التفسير المعروف عن التابعين ولا يعرف عن من قبلهم فيعول عليه ولا يعول على غيره لأن التابعين أخذوا معاني القرآن الكريم كما تقدم في مقدمة أصول التفسير عن الصحابة فإذا أجمعوا على شيء كان حجة ومنه هذا الموضع. ويقويه حديث أنس في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نهر الكوثر قال فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا. والكوثر أم أنهار الجنة فسائر أنهار الجنة تابعة له في وصفه. نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الزلزلة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها فألقته على ظهرها كما قال تعالى فألقت ما فيها وتخلت. فقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة.
قوله ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة أي لا يحدث بها أي لا يحدث فيها زلزلة تعم الأرض كلها سوى زلزلة واحدة هي الزلزلة التي تكون يوم القيامة. فالزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان أحدهما زلزلة تتقيد بناحية من نواحيها
زلزلة تتقيد بناحية من نواحيها فتكون في جهة دون أخرى، فتكون في جهة دون أخرى، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة. والآخر زلزلة تعم الأرض كلها، زلزلة تعم الأرض كلها، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة فقط، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة فقط. فالزلازل التي قبل يوم القيامة خاصة، والزلزلة التي تكون يوم القيامة، والصلة بينهما. أنها مقدمة للزلزلة الكبرى، أن الزلازل الخاصة مقدمة للزلزلة الكبرى، ولذلك ثبت في الأحاديث من علامات يوم القيامة كثرة الزلازل.
أحسن الله إليكم. قوله يومئذ تحدث أي الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله عز وجل ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. قوله فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أي يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي يره ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي حسبي. إسناده صحيح.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الفعل يره في الآيتين قوله يره ويرى ثوابه في الآخرة وقوله يره ويرى عقابه فيها، وهو معلم بأن الرؤية تشمل أمرين، معلم بأن الرؤية تشمل أمرين، أحدهما رؤية العبد عمله، رؤية العبد عمله، والآخر رؤيته جزاء عمله، رؤيته جزاء عمله. فيرى العبد عمله فيما كتب في الصحف، فيرى العبد عمله فيما كتب في الصحف، ثم يرى جزاءه باديا له من نعيم أو عذاب مقيم.
نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة العاديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا. فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار. فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. فالقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور لنعمة ربه وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشهيد شديد، أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا.
قوله وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له، إلى آخر كلامه. فيه تفسير الخير هنا بأنه المال، لأن المال يسمى خيرا، ومنه قوله تعالى كتب عليكم إيش إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي مالا، وهو من الخير المقيد، وهو من الخير المقيد المتعلق بالأمور الدنيوية، فإنه يكون خيرا إذا جمع من حق وأعطي في حق، ويكون شرا إذا جمع من غير حق وأعطي في غير حق.
أحسن الله إليكم. ولهذا قال الله عز وجل تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها وأخرج الله عز وجل الأموات منها، وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها. وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله عز وجل بهم واطلاعه عليهم.
ذكر المصنف في تفسير هذه الآية إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها. فخبره سبحانه وتعالى هنا يجمع أمرين، أحدهما الاطلاع على العمل، والآخر الجزاء عليه، ومن طرائق القرآن أنه يشار تارة إلى الجزاء بالعلم، كقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالمقصود بالعلم هنا علم الجزاء، لأنه لا معنى لاختصاص مجرد إدراك الله سبحانه وتعالى فعلنا هذا، فإنه يعلم كل شيء منا. فالمقصود من تخصيصه بالخبر بعلم الله عز وجل هو الإشارة إلى علم جزائه.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة القارعة:
ولذلك هذه الآية التي ذكرناها: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، من الأدلة على أن النذر عبادة ممدوحة مطلوبة في الشرع على الأوصاف الثلاثة التي ذكرناها.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فأي شيء هي هذه القارعة، وأي شيء أعلمك بها؟ ثم أخبر عنها فقال: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي المنتشر، والفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وقوله وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما، أي ملازما أهلها وعظم أمرها فقال: وما أدراك ما هي؟
قوله: وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه،
تقدم أن الميزان في أصح الأقوال هو ميزان واحد، ووقع في القرآن مجموعا، وقع في القرآن مفرد ولا مجموع؟ مجموعا، باعتبار تعدد الموزون فيه. طيب ما الدليل على أنه مفرد؟ اذكروا دليل في آية، ما فيه حديث، لا هذه فيها نزاع في كونها دلالتها على هذا. وضع الميزان يعني العدل. أحسن. قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان. رواه البخاري ومسلم من حديث القعقاع بن حكيم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه في المثل الذي ذكرتموه.
أحسن الله إليكم. ثم فسرها بقوله: نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. وصح في الحديث أن حرارتها تزين على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
قوله بالوقود عليها أي الإيقاد عليها، فالوقود بالضم هو الإيقاد، والوقود بالفتح هو ما تشعل به النار. ومنه قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له، وهو عبادة الله، التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزال على
ما ذكر المصنف وفقه الله من أعيان المتكاثر به. دليله قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه الآية أصل في بيان الأعيان التي يتفاخر الناس بالكثرة فيها. طيب، هل هي مأذون بأصلها أم غير مأذون؟ مأذون في أصلها. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ذما لهم أم مدحا؟ ذما لهم. طيب كيف تقولون مأذون بها؟ ما هو؟ وجوابه أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الإذن بها في قوله: زين للناس، فهو مغروس في فطرهم. والمذموم هو أن تكون الشهوة حاكمة على الإنسان مسيرة له، وهو المذكور في قوله: إيش؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة. فاتباع الشهوة غير محبة الشهوة في أصل الفطرة.
أحسن الله إليكم. ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله عز وجل زائرين لا مقيمين. والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت، لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله عز وجل فقال لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله عز وجل للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عز وجل عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم.
ذكر المصنف وفقه الله فيما سلف من كلامه بيان ما يتعلق بمرتبتين من مراتب الإدراك، فإن مراتب الإدراك التي ذكرت في القرآن ثلاث. الأولى علم اليقين، علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، وهو العلم الثابت في القلب. والثانية عين اليقين وهو العلم المشاهد المدرك بالحس، العلم المشاهد المدرك بالحس. والثالثة حق اليقين وهو العلم الناشئ عن الوصول إلى المعلوم، وهو العلم الناشئ عن الوصول إلى المعلوم.
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، قال فانطلق فجاءهم بعبق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كل من هذه، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العبق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على أصول المتون، إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة 37,400,000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصال المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا. ثم ذكر أن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه، أي الاطلاع على ما ادخر فيه من الهدى، فأصل الكن هو الادخار والإخفاء، هي أولى ما أدمن فيه النظر، أي أطيل فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. فالمنفعة المرجوة من معرفة معاني كلام الله ما يتبوأه العبد من مقام حميد يدرك فيه فضيلتين عظيمتين، إحداهما المذكورة في قوله فبه تحصل النفوس راحتها، فإن راحة النفوس هي معرفتها بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه ربها الذي خلقها وغذاها بالنعم، وهو سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم القرآن كلاما منه سبحانه إليهم. والأخرى في قوله وتحوز القلوب طمأنينتها، أي تنال القلوب طمأنينتها، لأن سر طمأنينة القلب هو امتلاؤه بذكر الله، قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأجل ذكر الله قراءة كتابه الكريم. وما ذكره من أن معرفة معاني القرآن الكريم تشرف بصاحبها على مكنون هداه، أي تطلعه على ما فيه من الهدى، يشمل هدايتين للقرآن، إحداهما هداية عامة للناس أجمعين، هداية عامة للناس أجمعين، والأخرى هداية خاصة للمؤمنين، هداية خاصة للمؤمنين. والفرق بينهما أن هدايته العامة لإقامة الحجة، وهدايته الخاصة لإيضاح المحجة، أن هدايته العامة لإقامة الحجة وهدايته الخاصة لإيضاح المحجة. فالقرآن حجة الله على خلقه، وهو أيضا الموضح للصراط المستقيم والدين القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤول منفعة الناس بالقرآن إلى انقطاع حججهم
وأما المؤمنون فإن ما ينالونه من القرآن هو النفع العظيم في مصالح الدنيا والآخرة، فلا شيء أنفع لهم من القرآن الكريم في العاجل والآجل. ثم ذكر أن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين، وبين هذه العناية بقوله حفظا، فجمهور الناس من أهل الإسلام يحفظون تلك السور، وعلل ذلك بقوله لقصر آياتها وعذوبة سياقها، فآياتها قصيرة وسياقها عذب، مع ما اقترن بذلك من فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة ذكرها بقوله ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة. ثم قال فهي حقيقة بالتفهم، أي محل معظم للإقبال عليها بالفهم، وجديرة بالتعلم، أي مستقر حميد لطلب العلم في معانيها. فمعرفة معاني المفصل من أعظم ما ينتفع به في تفسير القرآن، وأولاه قصاره لما قدم ذكره من كون تلك السور هي محل عناية جمهور المسلمين. فمن رام أن يصيب من التفسير حظا جامعا اعتنى بطرفيه، وهما المفصل وسورة البقرة، فإن المفصل يجمع جل ما يتعلق من خطاب الشرع الخبري، والبقرة تجمع جل ما يتعلق بخطاب الشرع الطلبي. فمن وعى صنعة التفسير بهذين الطرفين صارت له مكنة فيه، وأمكنه أن يبني على تحصيله الذي تلقاه عن شيوخه في هذين الطرفين. ثم قال وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة. ثم ذكر أنه زاد ما لا بد منه من غير المفصل، فقال مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، فالفاتحة لكل خير فاتحة، وهي ركن الصلاة الأعظم. ثم ختم بقوله والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله ووفقه إلى هدى حديثين عظيمين في بيان فضل الفاتحة. فالحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفاتحة بقوله هي السبع المثاني والقرآن العظيم، فالفاتحة تسمى السبع المثاني لأمرين، أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، فإن بعضها يتبع بعضا ويثنى بعضها على بعض متعاقبا، فإن بعضها يتبع بعضا ويثنى بعضها على بعض متتابعا، والآخر يتعلق بالحقائق والمعاني، والآخر يتعلق بالحقائق والمعاني، فقد أثبت الله فيها أنواعا متقابلة من البيان، فقد أثبت الله فيها أنواعا متقابلة من البيان، كمقابلة الخبر بالإنشاء، كمقابلة الخبر بالإنشاء في قوله الحمد لله رب العالمين وقوله اهدنا الصراط المستقيم، ومقابلة صفات الجمال بصفات الجلال، فصفات الجمال في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصفات الجلال في قوله مالك يوم الدين. فلوجود هذه المقابلة بين حقائقها ومعانيها مع ما سلف من وجود هذا المعنى في ألفاظها ومبانيها، وكونها سبع آيات فإنها تسمى السبع المثاني، ووصفها أيضا صلى الله عليه وسلم بقوله والقرآن العظيم، وهو وصف للفاتحة في أصح القولين، وتقدير الكلام هي المقروء العظيم، هي المقروء العظيم، ويقويه أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث ففيه من فضل الفاتحة تسميتها الصلاة، وهو من تسمية كل بجزء منه، فالفاتحة بعض الصلاة، وأعطي هذا الجزء اسم كله لجلالة الفاتحة، فهي بمنزلة الصلاة كلها. ووقع في هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، أي هذا عهد بيني وبين عبدي، فهذا عقد للعهد. وقوله فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي وعدا، ولعبدي ما سأل وفاء للوعد. فسورة الفاتحة جامعة بين العهد والوعد، فهو عهد من ربه، أي عهد من العبد أن يكون لربه كما يحب، ووعد من الله لعبده أن يكون له كما يحب. وهذا العهد والوعد هو في الأصح المقصود بقول أحدنا في سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فإن المذكور فيه يتعلق بعهد ووعد متكرر، والعهد والوعد المتكرر في يومنا وليلتنا ممن انتظم في خطاب الشرع هو ما يكون في سورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ،
قوله بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، فالجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مناسب للمقام مؤخر عن البسملة، فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يلحقه فعل مقدر مناسب للمقام، والواقع هنا ذكر الفاتحة في مقدم القراءة فتكون هي المرادة، فالفعل متعلق بها. فقولك عند ابتداء القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن. نعم
أحسن الله إليكم. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. فقوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم.
ذكر المصنف وفقه الله الفرق بين اسم الرحمن والرحيم، وهو أن الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن اسم الرحيم اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة، فهما اسمان يتعلقان بصفة واحدة هي الرحمة، لكن مع جهة مختلفة. فالرحمن يتعلق بالرحمة باعتبار أن صفة الرحمة هي وصف لذاته عز وجل يدل على سعتها، والرحيم اسم لله يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بمن رحمهم الله سبحانه وتعالى. اختاره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وغيره، وأشرت إلى هذا بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فسمه ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم سمي الرحيم فاز من سلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. رب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء.
قوله اسم إضافي أي من الأسماء الإلهية المضافة، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم قسمين، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب وعالم الشهادة. من ذكر الأسماء المضافة؟ نعم. لا من نص عليها يعني ليس أنواعا. القيم ها ها في أي كتاب؟ يا جماعة وغيره، طيب تذكر غيره؟ لا لا أنا جاسم. أحسنت، باقي واحد ذكر هذا جماعة منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في كتاب الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. شفت هالمسألة هذه ترى تساوي رحلة، تساوي رحلة، لأنك تجد في تقريرات المتكلمين في هذا الباب، لا أقول لن يذكرها أحد، لكن وجد من أنكرها مع أنها نصوص الأئمة ولا يوجد خلافها. فأنت ينبغي أن تعرف من هؤلاء، وهذا منفعة تكرار الأصول مرة بعد مرة، وأن تسمع شرحها مرارا حتى يميتك الله عز وجل، وحتى المعلم لها ينبغي أن يثبت على هذا حتى يميتها الله سبحانه وتعالى. فذكرها من سمينا. نعم.
أحسن الله إليكم. العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تعالى تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام.
قوله وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الحساب والجزاء حقيقتان متلازمتان جعلتا دليلا على يوم القيامة، فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه، والجزاء دليل عليه باعتبار منتهى. فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه والجزاء دليل عليه باعتبار منتهى.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود.
قوله أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، هذه الوحدانية المذكورة في طرفي الآية العبادة والاستعانة مستفادة من تقديم ما حقه التأخير، مستفادة من تقديم ما حقه التأخير. فتقدير الجملة نعبد إياك ونستعين بك أو نعبدك ونستعين بك، فلما أريد تقديم الضمير قيل إياك نعبد وإياك نستعين لتحصيل المراد المذكور، وهو إفراده سبحانه بالوحدانية في عبادتنا واستعانتنا.
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم. ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
هذه الجملة من البيان فيها إعلام بأن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان، أن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان، الأولى طائفة سالكة له، طائفة سالكة له سائرة عليه، وهم المنعم عليهم من المؤمنين، وهم المنعم عليهم من المؤمنين، والأخرى طائفة مائلة عنه تاركة له، والأخرى طائفة مائلة عنه تاركة له. وهذه الطائفة ينشأ خطأها من أحد موردين: الأول العلم، الأول العلم بترك العمل به، بترك العمل به، والثاني العمل، والثاني العمل بابتداع عمل بلا علم، بابتداع عمل بلا علم. ومن الأولين الذين لهم علم ولا عمل لهم اليهود، ومن الآخرين الذين لهم عمل بلا علم النصارى. فاليهود عملوا علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم. ثم كل من تشبه بهاتين الطائفتين من هذه الأمة فيما هم فيه من الخطأ أصابه من العدول عن الصراط بقدر خطئه، فتارة يكون خطأه بترك العمل بالعلم، وتارة أخرى يكون خطأه من العمل بلا علم. قال سفيان بن عيينة: من ترك العمل بالعلم ففيه شبه من علمائنا، من ترك العمل بالعلم ففيه شبه من اليهود، من ترك العمل بالعلم من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن عمل من عبادنا بلا علم ففيه شبه من النصارى، ومن عمل من عبادنا بلا علم ففيه شبه من النصارى. نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه.
قوله فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يكن له حظ من قيام الليل فيهما فانقطع عن دأبه بالصلاة ليلا ليلتين أو ثلاثة للشكوى التي اعترت أي للمرض الذي أصابه وأحاط به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله.
قوله والمراد به النهار كله أي في هذه الآية لأنه وقع مقابلا لليل فقال الله والضحى والليل إذا سجى. ولفظ الضحى له في القرآن معنيان أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا الليل ومنه هذه الآية وقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي نهارها. والآخر أول النهار إذا لم يقع مقابلا الليل ووقع مقابلا العشية ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالضحى المقابل للعشية هنا هو أول النهار والعشية آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك. وهذا له من ربه عز وجل في الدنيا ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى. فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
قوله وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين أي بأمرين أثبتا بعد أمرين نفيا. فأما المنفيان فالأول قوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، والآخر في قوله تعالى وما قلى أي وما أبغضك. وأما المثبتان ففي قوله تعالى فالأول في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى والآخر في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى.
أحسن الله إليكم. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
قوله فقال ألم يجدك استفهام تقرير وهو الاستفهام المطلوب إثبات المعنى المذكور معه ويقابله الاستفهام الاستنكاري وهو الاستفهام المطلوب إنكار المعنى الذي معه. الاستفهام المطلوب إنكار المعنى الذي معه، فإذا كان استفهاما تقريريا فهو للإثبات، وإذا كان استفهاما استنكاريا فهو للنفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ووجدك ضالا، أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.
قوله ووجدك ضالا، لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالضلال الذي وجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المذكور في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة، وهو أولى ما بين به هذا الضلال، وهو أولى ما بين به هذا الضلال. فإن أولى تفسير القرآن أن يكون بالقرآن، ولا سيما إذا اقترن به ما يتعلق بإرسال القول في أمر يمس مقاما محظورا على الخلق وهو مقام النبوة، فإن توسيع الكلام في التعبير عن أفراد الضلال الذي وجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ربما ولد في نفس المتكلم خطأ على مقام النبوة، فلا بيان أكمل من بيان الله فيما يتعلق بنفسه سبحانه ولا برسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ووجدك عائلا، أي فقيرا، فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به.
قوله بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، فيه بيان ما يحصل به الغنى التام، فيه بيان ما يحصل به الغنى التام، وأنه مركب من شيئين، وأنه مركب من شيئين، أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه، رزق يحصل به العبد مصالحه، والآخر قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه، قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته. وقوله وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر، أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق. وأما بنعمة ربك فحدث، مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير، أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم وافقه البخاري في الثانية.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في شرح صدره، فإن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، فإن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، فالنوع الأول الشرح الجسماني، الشرح الجسماني، ومحله جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم مرتين، أولاهما في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد، في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد، والأخرى في كبره ليلة أسري به إلى بيت المقدس، والأخرى في كبره ليلة أسري به إلى بيت المقدس، أي ليلة الإسراء والمعراج. والنوع الثاني شرح روحاني، ومحله روح النبي صلى الله عليه وسلم، بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الإيمانية والكمالات الدينية فشرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والدين الحق فأورثه خيرا له وللناس بعده في الدنيا والآخرة. والشرح الجسماني والتوطئة الشرح الروحاني فإن الملكين جبريل ومن معه لما شق صدره صلى الله عليه وسلم استخرج من قلبه قطعة هي حظ الشيطان منه، ثم حشي قلبه ليلة الإسراء بما حشياه من العلم والإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ووضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاء الله عز
وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره ليلة الإسراء وهو في مكة قبل ذهابه ماذا فعل بقلبه؟ مليء حكمة وإيمانا، وقبلها إيش؟ أحسن. غسل بماء زمزم، وهذا أصل لطيف في بيان التبرك بماء زمزم على وجه الغسل، ولا أعرفه جاء في شيء من الأحاديث إلا في هذه الأحاديث، أقصد من الأحاديث الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله عز وجل من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله عز وجل قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله عز وجل يسرا. والتنكير للتعظيم، وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، أي فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام، ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين، ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات.
ذكر المصنف وفقه الله في فاتحة بيانه معاني هذه السورة أن الله أقسم بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام، والدال على إرادة منابتهما سياق الآيات فإن المذكور في الآية الثانية موضع والمذكورة في الآية الثالثة موضع، فيكون ذكر الشجرتين مقرونتين للإعلام بموضعهما الذي هو بالمحل الأعلى، بموضعهما الذي هو بالمحل الأعلى، فإن وجد في غيره فهما في رتبة دون ما تكون عليه هاتان الشجرتان في تلك الأرض وهي أرض الشام. فانتظم في صدر السورة ذكر ثلاثة مواضع هي موطن أكثر نبوات الأنبياء، ولا يقال هي أرض النبوات دون غيرها، لأن من الأنبياء من كان في غير هذه البلاد كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنه كان ببابل من جهة العراق.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين أي في نار جهنم إن كفر. قوله إلا الذين آمنوا،
قوله ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، بيان أن معنى الرد في الآية هو جعله في نار جهنم إن كفر، يدل عليه مقابلة الامتنان في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي أن الإنسان مخلوق في أحسن تقويم، فإن عدل عن التقويم الأحسن فإن الله يعاقبه بالجزاء الأسفل، وهو الرد إلى أسفل سافلين في نار جهنم. فالحامل على تفسير الرد إلى أسفل السافلين على أنه على معنى إدخاله النار إن كفر هو ملاحظة المقابلة بين ما امتن به الله عز وجل عليه وما يعاقبه به إن أعرض عنه. والتقويم الأحسن الذي خلق عليه الإنسان نوعان، والتقويم الأحسن الذي خلق عليه الإنسان نوعان، أحدهما التقويم الأحسن له في صورته الظاهرة، التقويم الأحسن له في صورته الظاهرة بما جعل عليه من صورة في خلقته، والآخر التقويم الأحسن في صورته الباطنة، التقويم الأحسن في صورته الباطنة بما جعل عليه من بما جعل عليه من الفطرة، وهي موافقة فطرته دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. قوله فما يكذبك بعد بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم. قوله أليس الله بأحكم الحاكمين، في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر.
قال المصنف في تفسير قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن. كيف يأتلف هذا مع أن الله من أسمائه ما هو؟ وجوابه أن المن بالنعمة نوعان، أن المن بالنعمة نوعان، أحدهما المن لإظهارها تفضلا، المن لإظهارها تفضلا ودعوة العبد لشكرها، ودعوة العبد لشكرها، وهذا يكون من الله، فهو الذي يتفضل وهو الذي يستحق الشكر. والآخر المن بها للاستعلاء بها على الخلق، المن بها للاستعلاء بها على الخلق، وهذا الذي يكون من الخلق مع الخلق، وهذا الذي يكون من الخلق مع الخلق، ويكون فيه الكدر، ويكون فيه الكدر. مثلا لو أن أحدا جاء الدرس ولما أراد أن يكتب فإذا ليس معه قلم، فالتمس قلما فأعطاه صاحب إزاءه قلما يكتب به الدرس، فلما انقضى من كتابته رده إليه فأخذه، ثم بعد مدة لقيه فقال: ألا تذكر أني أعطيتك قلم تكتب؟ ثم بعد مدة يذكر هذه النعمة مرة بعد مرة مع قلة هذه النعمة أنه كتب ورد إليه القلم، فيكون فيها كدر وغصة على من تذكر له هذه النعمة.
نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة علق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
صدر هذه السورة إلى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد فيه الليالي ذوات عدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها.
قوله: فكان ذلك، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، معلم بأن اسم الجبل هو جبل حراء، وأن الغار يضاف إليه، فقولهم غار حراء على تقدير محذوف، فأصله غار جبل حراء. وأما جعل اسم الجبل جبل النور واسم الغار غار حراء فغلط محض، فإن حراء اسم للجبل كله، وتسميته بجبل النور تسمية حادثة، وجعل الغار مخصوصا باسم حراء أحدث وأحدث، فهي مما غلب عند المتأخرين، وكلاهما غلط. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له، وقيل له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن يتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال: اقرأ وربك الأكرم.
في الآية قال: خلق الإنسان من علق. في آية أخرى فيها أن الإنسان خلق من علق، علق هذه نقول علق، في غير هذه الآية فيها علق. طيب نعم. إيش؟ وهي من علقة وليس من علق، ثم من مضغة. فالذي في القرآن يكثر ذكره العلقة، وهذه الآية في العلق، وإن وجد غيرها فهما آيتان. والأصل في الإنسان أنه مخلوق من علقة أم من علق؟ علقة، مبدأه واحد. طيب لماذا جمع؟ وجمعه باعتبار جنس الإنسان المناسب للامتنان في سورة العلق، باعتبار جنس الإنسان المناسب للامتنان عليه في سورة العلق، فإن فاتحة سورة العلق هي لإظهار منة الله على خلقه، والمنة هي إيش؟ راضي النعمة العظيمة. أحسن.
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم، أي المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة. ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم تهدده وتوعده فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله عز وجل المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله عز وجل بقوله: أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى، أو أمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به، أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله: كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا. فالسفع القبض الشديد بجد، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله: ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدع هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه، فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه. سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده. روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله عز وجل: فليدع ناديه سندع الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال: كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه. ثم أمره بما فيه فلاحه، فقال: واسجد لربك واقترن منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه، أي القرآن، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله عز وجل تشريف عظيم للقرآن.
قوله فيقول: إنا أنزلناه، أي القرآن، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فيه إعلام بأن الإنزال المذكور في هذه السورة ليس هو إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فإن إنزال القرآن نوعان: أحدهما إنزال كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، والآخر إنزال تكلم، وهو إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث والوقائع. والمذكور منهما في هذه السورة هو الأول، وسيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم قوله في ليلة القدر أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله عز وجل لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثان للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى.
ذكر المصنف في تفسير هذه السورة أن تعظيم القرآن وقع فيها من جهتين، الأولى إسناد إنزاله إلى الله، في قوله إنا أنزلناه، فالمنزل له هو القرآن الكريم، والأخرى في تشريفه بالإنزال في زمن معظم، هو ليلة القدر في قوله تعالى في ليلة القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم أخبر الله عز وجل عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر.
قوله فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر يشتمل على تنبيهين، أحدهما أن الخيرية بين تلك الليلة وبين 1000 شهر، هو مع شهور ليست فيها ليلة القدر، والآخر أن العمل الذي علقت به خيريتها هو القيام فيها إيمانا واحتسابا، أي صلاة الليل فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. وتلك الليلة هي في رمضان وفي 10 الأواخر منه، وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله عز وجل فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل عليه السلام. قوله بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله عز وجل في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. تفسير سورة البينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله عز وجل في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم.
ذكر المصنف وفقه الله أن الصحف المطهرة المذكورة في قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة هي صحف اللوح المحفوظ، فإنها الموصوفة بذلك في خطاب الشرع، وغيرها يسمى صحفا طاهرة. وتلاوته صلى الله عليه وسلم لما فيها باعتبار ما أنزل عليه من القرآن الكريم، وتلاوته صلى الله عليه وسلم لما فيها باعتبار ما أنزل عليه من القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم مثبت في صحف اللوح المحفوظ ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان متلوه من الصحف المحفوظ من الصحف المطهرة هو القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل مع النبيين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. قوله حنفاء أي مقبلين على الله عز وجل مائلين عما سواه. قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما. قوله وذلك أي المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه.
قوله فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله أي في حقيقته الشرعية، أي في حقيقته الشرعية، فالإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله. من يذكر البيت الذي نظمناه فيه يا عبد الله؟ أحسن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق. قوله خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم.
قوله في صفة أنهار الجنة على وجه أرضها في غير شق أي في غير حفر ولا أخدود، أي في غير حفر ولا أخدود،
فأنهار الجنة ليست كأنهار الدنيا، فأنهار الدنيا يجري ماؤها في شق وحفر، وأما أنهار الجنة فإنها تجري على وجه الأرض بلا أخدود. وهذا هو التفسير المعروف عن التابعين ولا يعرف عن من قبلهم، فيعول عليه ولا يعول على غيره، لأن التابعين أخذوا معاني القرآن الكريم كما تقدم في مقدمة أصول التفسير عن الصحابة، فإذا أجمعوا على شيء كان حجة، ومنه هذا الموضع. ويقويه حديث أنس في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نهر الكوثر قال: فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا. والكوثر أم أنهار الجنة، فسائر أنهار الجنة تابعة له في وصفه. نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الزلزلة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني. فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، وهو ما تثقل به مما في بطنها، فألقته على ظهرها، كما قال تعالى: فألقت ما فيها وتخلت. فقال الإنسان مستعظما حالها: ما لها؟ أي ما الذي حدث لها وما عاقبته؟ ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة.
قوله: ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، أي لا يحدث فيها زلزلة تعم الأرض كلها سوى زلزلة واحدة، هي الزلزلة التي تكون يوم القيامة. فالزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان: أحدهما زلزلة تتقيد بناحية من نواحيها، فتكون في جهة دون أخرى، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة. والآخر زلزلة تعم الأرض كلها، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة فقط. فالزلازل التي قبل يوم القيامة خاصة، والزلزلة التي تكون يوم القيامة، والصلة بينهما. أنها مقدمة للزلزلة الكبرى، أن الزلازل الخاصة مقدمة للزلزلة الكبرى، ولذلك ثبت في الأحاديث من علامات يوم القيامة كثرة الزلازل.
أحسن الله إليكم. قوله: يومئذ تحدث، أي الأرض أخبارها، فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس، يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا، أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله عز وجل ما عملوا من الحسنات والسيئات، ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم، ولمسيئهم العذاب الأليم. قوله: فمن يعمل مثقال ذرة، وهي النملة الصغيرة، خيرا يره، أي يره ويرى ثوابه في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يره ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي. إسناده صحيح.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الفعل يره في الآيتين قوله يره ويرى ثوابه في الآخرة، وقوله يره ويرى عقابه فيها، وهو معلم بأن الرؤية تشمل أمرين، معلم بأن الرؤية تشمل أمرين، أحدهما رؤية العبد عمله، رؤية العبد عمله، والآخر رؤيته جزاء عمله، رؤيته جزاء عمله. فيرى العبد عمله فيما كتب في الصحف، فيرى العبد عمله فيما كتب في الصحف، ثم يرى جزاءه باديا له من نعيم أو عذاب مقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة العاديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله، فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، قدحا، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره، صبحا، فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر، فتكون الغارة صباحا. فأثرن به، أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار. فوسطن به، أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. فالقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه، وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا.
قوله: وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له، إلى آخر كلامه. فيه تفسير الخير هنا بأنه المال، لأن المال يسمى خيرا، ومنه قوله تعالى: كتب عليكم إيش إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي مالا، وهو من الخير المقيد، وهو من الخير المقيد المتعلق بالأمور الدنيوية، فإنه يكون خيرا إذا جمع من حق وأعطي في حق، ويكون شرا إذا جمع من غير حق وأعطي في غير حق.
أحسن الله إليكم. ولهذا قال الله عز وجل تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها وأخرج الله عز وجل الأموات منها، وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها. وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله عز وجل بهم واطلاعه عليهم.
ذكر المصنف في تفسير هذه الآية: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها. فخبره سبحانه وتعالى هنا يجمع أمرين: فخبره هنا سبحانه وتعالى يجمع أمرين، أحدهما الاطلاع على العمل والآخر الجزاء عليه، أحدهما الاطلاع على العمل والجزاء عليه. ومن طرائق القرآن أنه يشار تارة إلى الجزاء بالعلم، يشار تارة إلى الجزاء بالعلم، كقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالمقصود بالعلم هنا علم الجزاء، لأنه لا معنى لاختصاص مجرد إدراك الله سبحانه وتعالى فعلنا هذا، فإنه يعلم كل شيء منا. فالمقصود من تخصيصه بالخبر بعلم الله عز وجل هو الإشارة إلى علم جزائه. نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة القارعة.
ولذلك هذه الآية التي ذكرناها: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، من الأدلة على أن النذر عبادة ممدوحة مطلوبة في الشرع على الأوصاف الثلاثة التي ذكرناها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ ثم أخبر عنها فقال: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي المنتشر، والفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وقوله وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه، برجحان حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته، فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما، أي ملازما أهلها وعظم أمرها، فقال: وما أدراك ما هي؟
قوله: وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه، تقدم أن الميزان في أصح الأقوال هو ميزان واحد، ووقع في القرآن مجموعا، وقع في القرآن مفرد ولا مجموع؟ مجموعا، باعتبار تعدد الموزون فيه. طيب، ما الدليل على أنه مفرد؟ اذكروا دليل في آية. ما في حديث؟ لا، هذه فيها نزاع في كونها دلالتها على هذا، وضع الميزان يعني العدل. أحسن. قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان. رواه البخاري ومسلم من حديث القعقاع بن حكيم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه في المثل الذي ذكرتموه.
أحسن الله إليكم. ثم فسرها بقوله: نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، وصح في الحديث أن حرارتها تزين على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
قوله: بالوقود عليها، أي الإيقاد عليها، فالوقود بالضم هو الإيقاد، والوقود بالفتح هو ما تشعل به النار، ومنه قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر، قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على
ما ذكر المصنف وفقه الله من أعيان المتكاثر به. دليله قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه الآية أصل في بيان الأعيان التي يتفاخر الناس بالكثرة فيها. طيب، هل هي مأذون بأصلها أم غير مأذون؟ مأذون في أصلها. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ذما لهم أم مدحا؟ ذما لهم. طيب كيف تقولون مأذون بها؟ ما هو؟ وجوابه أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الإذن بها في قوله: زين للناس، فهو مغروس في فطرهم. والمذموم هو أن تكون الشهوة حاكمة على الإنسان مسيرة له، وهو المذكور في قوله: إيش؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة. فاتباع الشهوة غير محبة الشهوة في أصل الفطرة. نعم.
أحسن الله إليكم. ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله عز وجل زائرين لا مقيمين. والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت، لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله عز وجل فقال: لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره: والله لترون الجحيم التي أعدها الله عز وجل للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عز وجل عما تنعمتم به في دار الدنيا، أشكرتم أم كفرتم.
ذكر المصنف وفقه الله فيما سلف من كلامه بيان ما يتعلق بمرتبتين من مراتب الإدراك، فإن مراتب الإدراك التي ذكرت في القرآن ثلاث: الأولى علم اليقين، علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، وهو العلم الثابت في القلب. والثانية عين اليقين، وهو العلم المشاهد المدرك بالحس، العلم المشاهد المدرك بالحس. والثالثة حق اليقين، وهو العلم الناشئ عن الوصول إلى المعلوم، وهو العلم الناشئ عن الوصول إلى المعلوم.
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كل من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.